إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن التوفيق للهداية من أعظم منن الله جل وعلا على عبده ومن أجل منحه وهباته، فإن التوفيق للهداية علامة على إرادة الله جل وعلا بالعبد خيرا، وأنه أراد أن يفتح له بابا عظيما من أبواب الرحمة، ومن ثم فإن الثبات على هذه الهداية نعمة أخرى وعطية جليلة من عطاياه لعبده، ولكنها تحتاج من العبد للقيام بأسباب لأن يبقى ثابتا على الهداية. من هذه الأسباب ما يلي: أولا الحمد، فإن نظر العبد إلى عظيم هذه النعمة المسداة وتوفيق ربه له أوجب له هذا الحمد عليها والشكر لمسديها، فبهذا الشكر تدوم به وتزداد. يقول الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثانيا سؤاله الثبات، ومن هذا الشكر سؤال الله جل وعلا الثبات على هذه الهداية وصدق اللجوء إلى الله جل وعلا والإلحاح عليه بالدعاء والإكثار منه والخوف من الحور بعد الكور ومن الانتكاسة بعد الاستقامة. وليكن دعاء إبراهيم وخوفه على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، وها هو إمام الموحدين، وها هو إمام الموحدين نصب عينيه حيث قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ثالثا عبادة الخلوات، إن من أعظم أسباب الثبات هي عبادة الخلوات، فعند البعد عن أعين البشر والخلوة في طاعة الله جل وعلا يتبين المؤمن من المنافق، فإن المؤمن إذا خلا وتفرغ نصب قدميه بين يدي ربه جل وعلا يناجيه ويسأله ويبتهل إليه، والمنافق إذا خلا بمحارم الله انتهاكها. يقول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. سأل رجل حذيفة رضي الله عنه: هل أنا من المنافقين؟ قال: أتصلي إذا خلوت وتستغفر إذا أذنبت؟ قال: نعم. قال: اذهب فما جعلك الله منافقا. أورده ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق. وانتهاك المحارم في الخلوات سبب في التفريط بالحسنات ومحق بركات الأعمال الصالحة وإن كانت مثل الجبال. ففي الحديث الذي أخرجه ابن ماجة في سننه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم؟ قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رابعا العمل بالعلم، العلم من أجل الأعمال وأزكاها. يقول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح فقال: باب قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، والعلم مرتبط بالعمل لأن العلم بلا عمل حجة على العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز فلا ينفق منه. والإنسان يحتاج أن يحيل معلوماته إلى معمولات كي يزداد ثباتا على الهداية، فإنها إحدى ثمرات عمله بعلمه. الخامس من هذه الأسباب تلاوة القرآن: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. والتلاوة هي الاتباع، أي اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته، أي لا تتغير ولا تتبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فلتمامها استحال عليها التغيير والتبديل، فلو كانت ناقصة لعرض لها ذاك أو شيء منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه الترغيب على الإقبال عليه، ولن تجد من دونه ملتحدا، أي لن تجد من دون ربك ملجأ تلجأ إليه ولا معاذا تعوذ به. فإذا تعين أنه وحده الملجأ في كل الأمور، تعين أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السراء والضراء، المفتقر إليه في جميع الأحوال، المسؤول في جميع المطالب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، سادس هذه الأسباب الصحبة الصالحة. يقول الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يأمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين. يأمر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن يصبر نفسه مع المؤمنين العباد المنيبين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، أي أول النهار وآخرة، يريدون بذلك وجه الله، ووصفهم بالعبادة والإخلاص فيها. ففيها الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم وإن كانوا فقراء، فإن في صحبته من الفوائد ما لا يحصى. ولا تعد عيناك عنهم، أي لا تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك، تريد زينة الحياة الدنيا، فإن هذا ضار غير نافع وقاطع عن المصالح الدينية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنيا، فتصير الأفكار والهواجس فيها، وتزول من القلب الرغبة في الآخرة، فإن زينة الدنيا تروق للناظر وتسحر العقل، فيغفل القلب عن ذكر الله جل وعلا، ويقبل على اللذات والشهوات، فيضيع وقته وينفرط أمره، فيخسر الخسارة الأبدية والندامة السرمدية. ولهذا قال جل وعلا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، غفل عن الله فعاقبه بأن أغفله عن ذكره، واتبع هواه، أي صار تبعا لهواه حيثما اشتهت نفسه فعله، وسعى في إدراكه ولو كان فيه هلاكه وخسرانه، فهو قد اتخذ إلهه هواه، كما قال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. السابع: الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. أي قل للناس يا محمد: هو الحق من ربكم، أي قد تبين الهدى من الضلال والرشد من الغي، وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة، وذلك بما بينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا بان واتضح ولم يبق فيه شبهة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أي لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين بحسب توفيق العبد وعدم توفيقه، وقد أعطاه الله جل وعلا مشيئته بها، يقدر على الإيمان والكفر والخير والشر، فمن آمن فقد وفق للصواب، ومن كفر فقد قامت عليه الحجة، وليس بمكره على الإيمان، كما قال الله جل وعلا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وليس في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الإذن في كلا الأمرين، وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين، وأعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.